بسم الله الرحمن الرحيم. شوف، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على ذرية الله في الأرضين. قبل أن نبدأ بالبحث، هناك أشعار منسوب إلى إمام الرضا عليه السلام، نغرأها عنوان الحديث، وفيها عظة لنا جميعا. كثيرا ما الإنسان يواجه بعض جهل من الآخر، إما عتاب أما عدم الوفاء أو الإهانة أو أمثال ذلك من الآخر في حياتنا اليومية. أحيانا يأتي هذا الشيء، كيف نتعامل في مثل هذه الموارد، وكيف نستطيع أن نملك أنفسنا ولا نغضب ولا نخرج عن الإطار؟ قد يكون عدم ضبط النفس سبب لسقوطنا عن أعين الناس أو ارتكاب معصية كبيرة. إنسان المؤمن أهاننا، بأن نحن نزيد عليه في الإهانة الشدة بكذا، يصير هذا كنت مظلوما في الست ظالما. ورد في بعض الروايات في هذا الأمر، قد يكون المظلوم عندما يقتص عن ظالمه يسير بالعكس، يسير الظالم مظلوما والمظلوم ظالما. على كل حال، لضبط النفس هذه أشعار، أشعار جميلة من الإمام الرضا عليه السلام. إذا كان دوني من بليت بجهله، أبيت لنفسي أن أقابل بالجهل. هذا الذي نواجهه، قد يكون واقع دوني. على كل حال، هو إنسان عوام أو من جهة ما يعني من أهل الاجتماعية دوني، أبيت لنفسي أن أقابل بالجهل. أنا هو جهل معي، لماذا أنت أجهل معه وهو ليس لائقا أن أقابله فأتركه هكذا؟ وإن كنت أدنى منه في الحلم والحجام، إذا عرفت له حق التقدم والفضل، قد يكون فوقي. أحيانا أستاذي يهينني، يواجهني بكلام قاسي، هنا ماذا نعمل؟ عرفت له حق التقدم والفضل بما أنه أكبر مني سنا أو علما أو موقفا. هذا التقدم الذي هو علي، أنا أتنازل وأسكت ولا أواجهه بشيء من المقابلة. عرفت له حق التقدم والفضل، وإن كان مثلي في محلي من الحجة، لو كان هو أنا في شأن واحد، في أعمار متقاربة، ظروف متقاربة فيما بيننا، أردت لنفسي أن أجل عن المثل بعفوي وعدم مقابلتي بالمثل، يصير أنا أعظم منه. يعني الإنسان الذي في مقابله هو جهله، إذا أنا ما جهلت معه وتوقفت وضبطت نفسي، إن ذلك يكون هناك تقدم. إذا كان فالأشعار قدمت تحفظونكم، إذا كان دوني في من بليت بجهله، أبيت لنفسي أن أقابل بالجهل. وإن كنت أدنى منه في الحلم والحجى، عرفت له حق التقدم والفضل. وإن كان مثلي في محلي من الحجى، أردت لنفسي أن أجل عن المثل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يزيننا بأخلاق حسنة وخلق حسنة، ويحفظنا عن شر الشيطان والنفس الأمارة بالسوء. كان بحثنا في مسألة السادسة عشر، حيث قال سيد رضا الله عليه: لو نسي النية أو تكبيرة الإحرام بطلت صلاته، سواء تذكر في الأثناء أو بعد الفراغ، فيجب الاستئناف. وكذا لو نسي القيام حال تكبيرة الإحرام، وكذا لو نسي القيام المتصل بالركوب أن ركع لا أن قيام. هذه المسألة ذكرنا في الأيام الماضية لمن نسي النية، وذكرنا الروايات والجمع بين الروايات، وبعضها دل على أنه يعني الصلاة باطلة، وكذلك القاعدة مقتضى القاعدة أن يقول ببطلان الصلاة، ولكن كان روايات خلاف ذلك وجمعنا بينها، ويعني على كل حال انتهينا عنها. ثم يقول إذا نسي النية أو تكبيرة الإحرام. كلامنا في تكبيرة الإحرام، إذا هو نسي تكبيرة الإحرام هو سيد يقول بطل صلاته، وهذا هو القول المشهور إلى درجة قالوا الإجماع عليه، ادعوا الإجماع عليه لهذا القول أنه من نسي تكبيرة الإحرام فصلاته باطلة. هذا القول المشهور ما الدليل عليه؟ أولا هذا مقتضى الأمر، تكبيرة الإحرام بالدخول في الصلاة، إذا لم يقل تكبيرة الإحرام فما دخل في الصلاة، والذي لم يدخل في الصلاة صلاته باطلة. وكذلك هذا التعبير الذي أشكلوا على السيد رضوان الله عليه أنه قال بطلت صلاته، قالوا هذا ليس صحيحا بطلت صلاته، لأنه ليس مصلي حتى تبطل، بطلان الصلاة فرع على الوجود، إذا لم يكن وجود فليس هذا. قلنا هذا مناقشة لفظي أولا على القول الأعم، الصلاة الباطلة صلاة، يعني يستوى عليه صلاة، يعني كل شيء له جل أجزائه ولو لم يكن كاملا قد يستوى عرفا أنه هذا العنوان، ولكن عنوان، ولذلك صلاة باطلة وصلاة صحيحة وقسموا إلى الباطل والصحيح. ثانيا بطلت صلاة، هذا التعبير يأتي في كثير من الموارد، من صلى من دون وضوء بطلت صلاة، من صلى في ثياب غسوية مغصوب، من صلى في المغصوب بطلت صلاة، هذا التعبير مسامحة لغة شيء عادي على كل حال، إما على قول الأعمي وإما على متعارف التعبيرات، وعلى كل حال المسألة إشكال لفظي. هنا في تكبيرة الإحرام نفس الشيء، تكبيرة الإحرام بما أنه مدخل للصلاة، فمن لم يكبر على القاعدة أنه لم يدخل في الصلاة، ولذلك هناك روايات كذلك تؤيد هذا المعنى، منها من الروايات التي تؤيد هذا المعنى صحيحة زرارة، رواه الشيخ رضوان الله عليه محمد بن حسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة، هؤلاء كلهم أجلاء من كبار المحدثين والفقهاء. قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح، قال يعيد. فهذا مضافا إلى هذا السند كليني رضوان الله عنه كذلك رواه عن علي بن إبراهيم عن أبيه وأن محمد بن إسماعيل أن فضل بن شاذان جميعا، يعني كليني له طريقين والشيخ طريق واحد، فاجتمع الكليني والشيخ على نقل هذه الرواية المباركة عن رجال أجلاء، فواضح المعنى سألت أبا جعفر عن الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح قال يعيد. الأمر بالإعادة معناه أنه صلاته باطلة حتى يجب الإعادة، إذا كانت صلاته صحيحة لا تجب الإعادة. ومنها صحيحة محمد بن مسلم، كذلك شيخ رضوان الله عليه روى بسنده عن حسين بن سعيد عن فضالة هو فضالة بن أيوب عن صفوان عن العلاء وعلاء بن زين عن محمد، المراد محمد بن مسلم، كذلك كلهم رجال كبار من شخصيات عالية جدا، عن أحدهما عليهم السلام في الذي يذكر أنه لم يكبر في أول صلاته، إن سأل عن الإمام في الذي نسي أن يكبر، فقال إذا استيقن أنه لم يكبر فليعد، ولكن كيف يستيقن؟ هنا الرواية كما رأيتم سنده سند صحيح، سندها صحيح ولا إشكال فيه قطعا، ودلالتها أن الإمام فليعد، يعني على فرض الذي تقول أنه واقع النسي فليعد، ثم الإمام يستغرب الإنسان ينسى يتيقن بأنه لم يأتي بتكبيرة الإحرام، قد يكون الإنسان يدخل في الصلاة كان في عالم يفكر يشك في أنه كبر أو لم يكبر، ولكن يتيقن ويستغرب أنه لم يكبر وبدأ بالصلاة هذا أمر بعيد. ولذلك قال كيف يستيقن؟ قد يكون الإنسان يريد أن يلقنه أنه هذا ليس عليه يقين. كثير من اليقينات الإنسان في بعض الأمر متيقن، ولكن واقعا هو غير متيقن. أحد من الطلاب قال كنا في النجف الأشرف خلف إمام خميني رضوان الله عليه في صلاة الجماعة، اليوم كان يصلي صلاة الجماعة في مسجد التورك وكذلك في مدرسة طلاب الجري رضوان الله عليه. فقال أنا كنت قريب، واحد من الطلاب جاء إلى الإمام الخميني وصار ضربة على يده، أحيانا يكون كأنه مثلا شيء من الدم يجمع تحت الجلد، ثم بعد ذلك صار هناك ثقب على هذا الشيء، فجاء إلى الإمام وقال هكذا هنا دم وأنا أريد أن أتوضع وهنا طريق مفتوح إلى الدم تحت الجلد، ماذا أعمل؟ الإمام قال أن أشيء متيقن أنك دم؟ قال نعم، بل لعله لحم صار هكذا، قال لا أتيقن. قال له إذا كان الصلاة مشروطا بالنجاسة هل كنت تكتفي بذلك؟ فكر في نفسه قال نعم، كنت أنجس حتى أتيقن بالنجاسة. إذا كان الصلاة مشروط بالنجاسة، قد يكون الإنسان واقعا ليس متيقن، ولكن شدة الاحتياط أو الوسواس في نفسه يدعوه إلى أنه أنا متيقن. ولكن عندما قلنا له هل أنت واقعا متيقن، إذا كان الشرط وجود هذا الشيء كنت تكتفي أو لا؟ قال لا. الإمام قال فأنت غير متيقن من نجاسة. أنا أقول هنا لعل الإمام صلى الله عليه عندما قال ولكن كيف يستيقن، أراد أن يلقنه قد يكون لا غير متيقن، ولكن مع ذلك يقول أنا تيقنت. ولكن مهم أن هذا الحديث على مفهوم السؤال أن الإمام قال فليعد عليه إعادة الصلاة، فنعرف من ذلك من نسي واقعا تيقن بأنه لم يكبر عليه إعادة الصلاة. حديث آخر هو ثبت عبيد بن زرارة عنه، يعني عن الشيخ بإسناد أنه سيد بن سعيد، عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل أقام الصلاة فنسي أن يكبر حتى افتتح الصلاة، قال يعيد الصلاة. في هذا السند يوجد ابن بكير، ابن بكير عدة من الأشخاص إنه ابن بكير، وفيهم من هو عبد الله ابن بكير كذلك متعدد، ولكن ظاهر من الراوي مرضي عن المراد من ابن بكير هو عبد الله ابن بكير الذي نسفه في الرجال. قال ابن مسعود في شأنه عبد الله ابن بكير وجماعة من الفتحية، وكان فتحيا. وكشي يروي هذا القصة عن ابن مسعود عبد الله بن بكير وجماعة من الفتحية هم فقهاء أصحابنا، منهم ابن بكير وابن فضال يعني حسن بن علي الفضل وعمار الساباطي وعلي بن أسباط وبن الحسن ابن علي بن فضال، يعني حسن بن علي بن فضال أبناه علي وأخواه ويونس بن يعقوب ومعاوية بن حكيم، وعد عدة من أجل عدة من أجلة الفقهاء العلماء. هذا إنسان عندما يرى في عصر أئمتنا عليهم السلام كيف كان هناك نوع من الانفتاح. هؤلاء سموهم الكشي رضوان الله عليه عندما يذكر أصحاب الإجماع ممن روى عن الإمام الصادق عليه السلام يذكر هؤلاء الفتحية، وهم كانوا فتحيون، كانوا من أغرباء الإمام، والإمام يستقبلهم يدرسهم، وهم أخذوا من الإمام عليه السلام، ولكن مع ذلك هم فتحي على مذهب الفتحية، نوع من الانفتاح. وعلى كل حال أحيانا خصوصا في ذاك الزمان لم يكن بهذا الوضوح، وكان يرى أن الإمام واقعا عالم كبير ابن رسول الله عادل من كل جهة، ولكن أنه هو الإمام بعد الباقر عليه السلام هذا كان عنده شبهة. مع ذلك الإمام كان يعامله معاملة جيدة، وأرباب الرجال كذلك يذكرونهم من فقهاء الأجلة، أو ممن اجتمعت في الكشي، يقول بالنسبة إلى هؤلاء من أصحاب إمام الصادق عليه السلام، ممن اجتمعت الإصابة على تسليم ما يسهو عن جماعة من أصحاب إمام الصادق، يذكر هؤلاء ويقول أنهم فقهاء أجلة. فعلى ذلك هذا يدل على كيفية التعامل مع الآخرين خصوصا في مقام العلم، كل له رأيه. قد يكون إنسان عنودا منحرفا عن الدين بالعناد، هذا شيء آخر. ولكن إذا ليس عنودا، إنسان عادي ولكن عاش في بيئة أو حصل عنده شبهة في أمر، فعند ذلك لا بأس أن نتعامل معه بخير. والآن في مواجهتنا للكثير من علماء السنة ليس عندهم عناد أبدا، يحبون أهل البيت ومتحمسين في حق أهل البيت عليهم السلام، ولكن لا يعترفون بإمامة أهل البيت كما نحن نقول. فالآن يوم الأربعاء ذهبنا إلى سامراء، في وسط سامراء مدينة سامراء هناك ميدان جعلوا اسمه اسم الإمام الرضا عليه السلام، وفي السنة الماضية أخذوا احتفال وهذه السنة احتفال، وجعلوا هناك عمودا حتى يجعلوا فوق العمود راية إمام الرضا عليه السلام مرفرفة على مدار السنة، ومتحمسين في إمام الرضا والإمام الهادي. أوائل بعدما فتح حرم السياريين جمع منهم جاءوا إلي وشكوا، قالوا ما يسمح لنا أن ندخل إلى الحرم، ونحن جدنا، وبعضهم يقولون أولاد إمام الهادي، بعضهم طبعا من كان أولاد إمام الهادي هو كذلك رضوي. على كل حال، ولكن محب لأهل البيت كثيرا وليس عندهم عناد، فعلى ذلك تعامل معهم ليس يجب كل من لم يكن شيئا 100% أن يقول أنه خبيث أنه كذا. هذه التعميرات التي قد يسر من بعضنا غير صحيح. نعم، فيهم من هو عنود عامل للعدو، عامل لإسرائيل أمريكا، يريد الفساد، هذا من الذين الإمام زين العابدين عبر عنه، هذا الإنسان الذي يعاديه لله، فهو لا يمكن المصالحة معه. على كل حال، في هذا الحديث ورد ابن بكير وعبيد بن زرارة وكلاهما من الفتحية، ولكن مع ذلك السند سند صحيح يعبر عنه بالموثق، يعني بما أنهم لم يكن عدول في عقيدتهم، ولكن مع ذلك أنهم ثقات، ولذلك يؤخذ بقولهم كما رأيتم أن عدوه كشي من أصحاب الإجماع، وسائر الرجالين كذلك فضلهم وذكروا عن الإمام عليه السلام قال بني فضال خذ بما رووا وذروا ما رأوا. نعم، كذلك هذا الحديث، فعلى ذلك الحديث سنده صحيح ودلالته. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل أقام الصلاة، يعني إقامة أذن وأقام أقام الصلاة، فنسي أن يكبر حتى افتتح الصلاة، قال يعيد الصلاة، فعلى ذلك أمر بإعادة الصلاة. في كل هذه الروايات كانت إطلاق بالنسبة إلى أنه في حال القيام تذكر أو بعدما ركع إلى آخر الصلاة. وكذلك هذه الروايات هكذا. فعلى ذلك عبيد بن زرارة كذلك، عبيد بن زرارة قال النجاشي في شأنه ابن أعين الشيباني روى عن أبي عبد الله عليه السلام ثقة ثقة عين لا لبس فيه ولا شك، هذا التعبير النجاشي. والشيخ رضوان الله عليه يقول له عبد الله بن بكير فتحي المذهب إلا أنه ثقة، فعلى ذلك السند لا بأس به. رواية أخرى رواه الشيخ رضوان الله عليه بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عن الرجل ينسى أن يفتتح الصلاة حتى يركع، قال يعيد الصلاة. هذا كذلك في السند حسن بن علي بن يقطين، وثقه الكشي، هو أولاد علي بن يقطين الأعين كانوا كلهم رجال جيدين، حسن لثغه كشي، وأخيه حسين حسين بن علي بن يقطين لثغه النجاشي. فالسند سند صحيح لا إشكال فيه، والدلالة قوله عليه السلام قال يعيد الصلاة دال على بطلان الصلاة. هناك موثقة عمار شيخ رضوان الله روى بإسناد عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق عن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل سهى خلف الإمام فلم يفتته الصلاة، قال يعيد الصلاة ولا صلاة بغير افتتاح. سنده في سنده إنما يكون مصدق وعمار، مصدق بن صدقة وعمار الصباطي، كلاهما كذلك من الواقفية، ولكن مع ذلك هم ثقات، وورد منهم كذلك تعبير من أجلة الفقهاء وهم أصحاب الإجماع. فعلى ذلك السند لا بأس به موثق، ولكن الدلالة كذلك الإمام في الصغرى يقول إعادة، ثم يأتي بكبرى أنه سأل أبا عبد الله عن رجل سهى خلف الإمام فلم يفتته الصلاة قال يعيد الصلاة، هذا صغرى. ثم قال ولا صلاة بغير افتتاح، يعني إذا كان الصلاة من دون تكبيرة الإحرام لا صلاة، فهذا الكل يدل على عدم صحة الصلاة. بالنسبة إلى هذا الأمر هناك روايات وردت خلاف ذلك، وفيها روايات صحيحة، بعضها فصل بينما إذا كان في حالة القيام وبعدما ذهب إلى الركوع، إذا دخل في الركوع تدل على أن صلاته صحيحة ويمضي، وبعضها ولكن إذا كان قائما لا صلاته باطلة، وبعضها يدل على صحة الصلاة إذا ترك إذا نسي تكبيرة الإحرام صلاته صحيحة. وكذلك في تلك الروايات روايات صحيحة أو الموثقات نذكرها إن شاء الله يوم غد إن شاء الله، ولكن الآن إذا دخلنا يحتاج إلى وقت لتسويته ويمكن نتجاوز الوقت. فعلى كل حال هذه الروايات الصحيحة مضافا إلى أنها تدل على ما هو مقتضى القاعدة، يعني الروايات التي قبل ذكرنا الصلاة افتتاحها تكبير واختامها تسليم وهكذا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.